العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المزاح. حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله في القاموس من كتب اللغة: مزح كمنع، على وزن منع، مزاحا مزحا ومزاحا ومزاحة بضمهما، داعب مازح أي داعب، ومازحه ممازحة ومزاحا ومزاحا بالكسر، وتمازح وتمازحا، انتهى. قال النووي رحمه الله: اعلم أن المزاح المنهي عنه، اعلم أن المزاح المنهي هو الذي فيه إفراط، يعني تجاوز الحد الإكثار. اعلم أن المزاح المنهي هو الذي فيه إفراط، يعني زيادة وتجاوز، ويداوم عليه، فهذا منهي عنه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول أي ويؤدي في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد العداوات، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح، إذا سلم من هذه الأمور فهو من المباح، فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة، يعني أحيانا لا دائما كثيرا، لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحب. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه: إن كان، إن مخففة واسمها ضمير الشأن، أي إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، أي يجلس معنا، حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير، أخ صغير لأنس رضي الله عنه، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال الشارح رحمه الله: طائر يشبه العصفور، النغير طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، منقاره أحمر، أحمر المنقار، وقيل هو العصفور، وقيل هو الصعو، صغير المنقار أحمر الرأس، وقيل أهل المدينة يسمونه البلبل، والمعنى: ما جرى له حيث لم أره معك، ما جرى للنغير الذي كان عندك، ماذا فعل، لماذا ما أراه معك؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الطفل مؤنسا له ومطيبا لخاطره صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرحمة والشفقة، كما ورد في حديث آخر: من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا فليس منا. فالمسلم يرحم الصغير ويلاطفه ويحترم الكبير. اللهم وفقنا للعمل بتعاليم نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله وزاد في رواية الصحيحين: وكان له نغير يلعب به. كان لأخي أنس نغير طائر صغير يلعب به فمات ذلك الطائر. ففيه قوله صلى الله عليه وسلم تسلية له على فقده بموته. النبي صلى الله عليه وسلم سلى هذا الولد الصغير ليذهب عنه الحزن صلى الله عليه وسلم. فهذا من المزاح المباح، فيه تطيب نفسي الطفل أو المحزون لتسليته صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي. قال: وأخرجه الشيخان، حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن مزح لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد رحمه الله في مسنده. ومعنى قوله إنك تداعبنا إنما يعنون أنك تمازحنا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة: إنما يعني به أنه يمازحه صلوات الله وسلامه عليه. قال لأنس رضي الله عنه: يا ذا الأذنين، يا صاحب الأذنين. كلنا كذلك، إنما قال له ذلك تسلية له وممازحة: يا ذا الأذنين، يا صاحب الأذنين. كلنا كذلك، اللهم صل على محمد. يعني يداعبه ويمازحه ويسليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقول إلا حقا. أنس وغيره كل الناس لهم أذنان صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا قتيبة، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا حديث صحيح غريب. قال الشارح: فأخرجه أبو داود رحمه الله. أنس رضي الله عنه قال أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه بعير ليركبه، استحمله أي طلب منه بعير يركبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناق، سأحملك على ولد ناق. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناق؟ هو ظن أنه يعطيه صغير، فصيل صغير ما يقدر يركب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ البعير من ولدته؟ ما هو ناقة؟ فالرسول يقول لا يقول إلا حقا، يمازح ولكن لا يقول إلا حقا، صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الشارح رحمه الله قال: ومن ذلك قوله لعجوز، جاءت امرأة عجوز قال: لا تدخل الجنة عجوز. فالمرأة حزنت خافت، أي لا تبقى عجوزا عند دخولها، لأن الله تعالى قال: إنا أنشأناهن إن شاء. العجوز التي في الدنيا إذا كانت مؤمنة موحدة في الجنة تكون شابة بنت 33 سنة، أما وهي عجوز على حالتها ما تدخل الجنة، لكن الله عز وجل ينشئها: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. فمثل هذا المدح المزح لا بأس به، لأنه كلام حق وفيه تسلية للمخاطب وإدخال السرور عليه، ومثل هذا لا بأس به. وأما إذا زاد عن الحد فيؤدي إلى العداوة والبغضاء والشر، فذلك منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه في جميع الأمور، ولا شرا إلا حذرنا عنه، صلوات الله وسلامه عليه. فالسعادة في اتباع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. باب ما جاء في المراء، المراء الجدال. حدثنا عقبة بن مكرم البصري، حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة ابن وردان عن أنس رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله، قال ميرك رحمه الله نقلا عن التصحيح وسلمة تكلم فيه، لكن حسن حديثه الترمذي رحمه الله، وللحديث شواهد. قال: قلت، قال الشارح رحمه الله: قلت: ومنها، ومن الشواهد حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي كفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه والترمذي رحمهم الله كذا في الترغيب. ومن عادات الترمذي أنه يحسن الحديث الضعيف للشواهد، إذا ورد له شواهد أحاديث أخرى يحسنه باعتبار الشواهد رحمهم الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، بني له بيت في ربض الجنة. قال الشارح رحمه الله: قال في النهاية بفتح الباء ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. الربض ما حولها، ما حول الجنة خارجا عنها. ومن ترك المراء وهو محق، ترك الجدال وهو محق، بني له في وسطها، بني له في وسط الجنة. ففيه الترغيب في ترك الكذب وترك الجدال، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، في أعلى الجنة. حسن الخلق، الصدق والإخلاص والنصح، عدم الغش، حفظ الأمانة، كل ذلك من الأخلاق الحسنة. فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة من الصدق والوفاء وأداء الأمانة والعفو عن المسيء إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. كفى بك ذنبا إذا كنت تخاصم دائما. فالذي يخاصم دائما لا يسلم من السب ومن الكلام الذي لا ينبغي. فلا تخاصم، اصبر واصفح، وإن خاصمت فخاصم بالحق لا بالكذب والباطل. ففيه التحذير من المخاصمة، المخاصمة تسبب العداوات والأحقاد. والإسلام أمر بكل ما يؤلف بين القلوب وحذر عن كل ما يباعد بينها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. كفى بك إثما ألا تزال مخاصمة. قال الشارح رحمه الله: لأن كثرة المخاصمة تفضي إلى ما يذم صاحبه، أي تؤدي إلى ما يذم من الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا عن المخاصمة خصوصا بالباطل. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله: قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير: إسناده ضعيف، ولكن الأدلة دلت على كراهة المخاصمة لأنها تؤدي إلى الأحقاد والعداوات والشر. فينبغي للمسلم أن يطالب بحقه باللين والرفق والكلام الحسن لا بالمخاصمة والسباب واللعان. حدثنا زيد بن أيوب البغدادي، حدثنا المحاربي عن ليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله في سنده: ليث ابن أبي سليم. قال الحافظ: صدوق اختلط أخيرا، في آخر عمره اختلط حفظه ولم يتميز حديثه، يعني الذي كان قبل الاختلاط والذي كان بعد الاختلاط فترك. إنما الأدلة تؤيده: لا تماري أخاك، لا تجادل أخاك خصوصا بالباطل، ولا تمازحه، يعني مزاحا كثيرا بحيث يذهب الهيبة ويكثر منه الضحك وقسوة القلب. ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعد أخاك موعدا وتخلف الوعد. وخلف الوعد من صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين. باب ما جاء في المداراة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة، بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت له: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا حديث حسن صحيح. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: المداراة. قال في النهاية: المداراة بلا همزة، بلا هم، ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك. المداراة ملاينة الناس، أن تكون لينا مع الناس، حسن الخلق وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك. هذا معنى المداراة، ملاينة الناس، أن تكون لينا حسن الأخلاق مع الناس. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استأذن في الدخول وأنا عنده، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. هذا رجل، بئس الرجل، ما هو طيب، ذمه نصيحة وبيانا للواقع. ثم أذن له بالدخول فألان له القول، تكلم معه بكلام لين: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الرجل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت له: يا رسول الله، قلت له ما قلت، قلت بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة، ثم ألنت له القول؟ لما دخل كلمته كلاما لينا، قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه، ودعه ما نترك، أو ودعه الناس اتقاء فحشه. شر الناس من يتركه الناس خوفا من فحشه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل كان كما أثنى الله عليه ومدحه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من المداراة، وهذا من حسن الخلق. باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. حدثنا أبو كريب، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، عن حماد بن سلم، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أراه، أي أظنه، رفعه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا حديث غريب، لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله، قال المناوي رحمه الله: في شرح الجامع الصغير، وأخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني في الكبير رحمه الله عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والدارقطني رحمه الله في الأفراد، وابن عدي رحمه الله في الكامل، والبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله في الأدب المفرد، والبيهقي رحمه الله عن علي موقوفا عليه، قال الترمذي هذا هو الصحيح انتهى، يعني الموقوف عن على علي رضي الله عنه. قال وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن ابن أبي جعفر، وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هذا عن علي رضي الله عنه موقوف، يعني من كلام علي رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه أحبب حبيبك هونا ما. قال الشارح رحمه الله أي حبا مقتصدا لا إفراط فيه، أحبب حبيبك حبا هونا ما، يعني حبا مقتصدا لا شديدا، يعني في الأمور الدنيوية، أما الحب في الله هذا غير، الحب في الله مطلوب، وأما للأمور الدنيوية والمعاملات أحبب حبيبك هونا ما، أي حبا مقتصدا لا إفراط فيه. قال عسى أن يكون بغيضك يوما ما، قد يكون بغيضك يوما ما، قد يحصل بينك وبينه شيء فتبغضه، وأبغض بغيضك هونا ما، يعني بغضا مقتصدا لا شديدا. عسى أن يكون حبيبك يوما ما، عسى أن تصل القلوب ويحصل بينك وبينه محبة، هذا في الأمور الدنيوية، أما الحب في الله فيجب أن يكون تاما. إذا رأيت إنسانا مؤمنا موحدا مستقيما مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تحبه لله، هذا من الإيمان. وإذا رأيت كافرا أو مشركا أو منافقا أو فاسقا ونصحته ولم يرجع أبغضه لله، هذا من الإيمان. وأما هنا المراد به الحب حتى الدنيوي في المعاملات والمخالطات، والبغض الدنيوي. فإذا أحببت إنسان تحبه حبا مقتصدا لا إفراط فيه، وإذا أبغضته تبغضه بغضا مقتصدا لا شديدا، لأنه قد يكون بينك وبينه مودة في المستقبل. قال الشارح رحمه الله، قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير إذ ربما انقلب ذلك بتغير الزمان والأحوال بغضا، يعني قد يعود الحب بغضا بسبب الأمور الدنيوية، إذ ربما انقلب ذلك الحب بتغير الزمان والأحوال بغضا، فلا تكون قد أسرفت في حبه، يعني بالغت في حبه فتندم عليه إذا بغض، أو حبا فلا تكون قد أسرفت في بغضه وتستحي منه إذا أحببته. باب ما جاء في الكبر، نعوذ بالله من الكبر. والكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، الكبر دفع الحق واحتقار الناس، فإياك أيها المسلم أن ترد الحق، وإياك أن تحتقر الناس. حدثنا أبو هشام الرفاعي، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. إذا دفع الحق وعاند الحق وتكبر عن قبوله فهذا كفر، إذا تكبر عن التوحيد، تكبر عن الإيمان، تكبر عن طاعة. هذا كفر. وأما إذا احتقر الناس فهذا من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله. فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قد يكون إنسان أسود فقير ثيابه ممزقة نائم على التراب، لا تحتقره، قد يكون في قلبه إيمان أحسن من الذي في قلبه. هذه القشور لا عمدة عليها، لا ينظر إليها، الأصل هو القلب والأعمال الصالحة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بلال ابن رباح الأسود الحبشي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، ماذا تفعل؟ قال: إني لا أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت. فيه فضل سنة الوضوء. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار لأنه تكبر أن يقول لا إله إلا الله. فالصور والأموال لا عبرة عليها، العبرة على الإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والشرك والنفاق وكل ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، من توحيد الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وإذا وسوس لك الشيطان قال أنت كذا، أنت عندك ملايين، أنت أبيض، أنت طويل، أنت قوي، إذا نفخ الشيطان في أذنك تذكر ما قاله بعض العلماء: ما لابن آدم والكبر، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. تأمل في نفسك، أولك مني تكره رائحة، وآخرك لو مت في الغرفة ما درى عنك حد تعفن البلد جيف، وفيما بين ذلك بطنك بالآن نجاس. تقول: تعرفني أنا من؟ أنا وأنت هكذا، أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة، ونحن فيما بين ذلك نحمل العذرة، إلا أن من الله علينا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. هذا هو الذي يميزك عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتذكر إذا حصرك البول ماذا تفعل؟ تجري ما تجري، ثم تقول: أنا أنت إذا حصرك البول مسكين تجري ما تجري. فالكبر لا يناسب، فالعاقل لا يتكبر بل يتواضع لله ويتوب إلى الله ويعلم أنه مقصر مذنب: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه حذرنا عن الكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر دفع الحق واحتقار الناس، كبعض الناس هدانا الله وإياه إذا جئته وقلت السلام عليك ونصحته بالليل: يا أخي المسألة كذا كذا كذا، أنت فيك كذا كذا، يقول: اقلب وجهك، أنت جئته والأمس من البحر تعلمني. هذا هو الكبر، رد الحق، جاء من البحر جاء من البر، الحق يجب قبول، لا يجوز أن ترد الحق. هذا كثير في الناس إلا من هدى الله، إذا نصحته يقولها. هذا كبر، هذا هو الكبر بعينه، رد الحق واحتقار الناس. فالواجب على المسلم إذا نصحه أخوه أن يقول جزاك الله، لأنه والله ما ينصحك إلا من يحبه. وأما الذي يتركك على ما أنت عليه ويقول يعظمك ويحترمك من أجل الدنيا، هذا ما يحب. لو أحبك خلصك من الذنوب والمعاصي والشر الذي أنت فيه. ولكن انعكس الوضع، الذي يحبك تقول يبغضك، والذي يبغضك تقول يحبك، انقلبت الأمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا أن نحذر، لا ترد الحق يا عبد الله، ولا تحتقر المسلم يا عبد الله. حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، توحيد، كفر بالطاغوت وآمن بالله، لا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يعبد إلا الله، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال: إن الله يحب الجمال. هذا لا بأس به، تلبس ثوب نظيف طيب، نعل جديد طيب، ما في بأس. لكن الكبر، قال: ولكن الكبر من بطر الحق، أي دفع الحق وغمص الناس، أي احتقر الناس. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله. فعلينا أن نحذر الكبر. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. ثم إن كان الله قد من عليك بالعلم أو بالإيمان أو بالعمل الصالح أو بالمال، لا بد أن تعلم أن هذا فضل من الله، الله هو الذي أعطاك، كيف تتكبر؟ هذا ليس منك. أنت لا تقدر أن تحرك ورقة شجرة بدون إذن الله، فإذا أعطاك الله شيء هذا فضل من الله، فعليك أن تشكر الله ما تتكبر على خلق الله. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله: ذكره المنذري في الترغيب رحمه الله، ونقل تحسين الترمذي رحمه الله فأقره، يعني لم ينكر عليه. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، الشيطان ينفخ في أذنه فيرى أنه عظيم وأن الناس كلهم قمام، هكذا الشيطان يلعب عليه فيعظم نفسه ويحتقر الناس حتى يكتب في الجبارين، حتى يكتب مع الجبارين لأنه تكبر والعياذ بالله، فيصيبه ما أصابه، فيصيبه ما أصاب الجبارين من نقمة الله وعطاء وعقابه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله: أي فينال الرجل من بليات الدنيا وعقوبات العقبة ما أصابهم، أي الجبارين كفرعون وهامان وقارون. فرعون تكبر، قال أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، فدمره الله. أمر الله تعالى موسى عليه السلام وبني إسرائيل أن يخرجوا ليلا، فخرجوا ليلا، فلما أصبح علم فرعون بخروجهم فتبعهم بجنوده، حتى وصل موسى عليه السلام وبنو إسرائيل إلى البحر، فقال بنو إسرائيل: إنا لمدركوه، فرعون يدركنا، هذا هو لحقنا. فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، ضرب موسى عليه السلام البحر صار يابس، كل قطعة مثل الجبل. إن الله على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دخل موسى عليه السلام ودخل بنو إسرائيل وخرجوا من الجانب الآخر، دخل فرعون ليلحقه، أمر الله البحر فعاد كما كان، فغرق فرعون ورفع الله جثته على الماء، هذا الذي يقول أنا ربكم الآن، دمره الله. هكذا من تجبر وطغى يدمره الله، نعوذ بالله من عذاب الله. وهامان معه، هامان وزيره هلك معه. وأما قارون، قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن 10 أقوياء يثقل عليهم مفاتيح، لكن الخزائن الله أعلم كم هذه المفاتيح. ما إن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، أي لا تتكبر، إن الله لا يحب الفرحين المتكبرين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اعمل لآخرتك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع بما أحل الله لك. تكبر وتجبر حتى خسف الله به وبداره الأرض، حمر الله الأرض خسفت به، نعوذ بالله. فكل من تجبر وطغى دمره الله، نسأل الله السلامة والعافية. لا يزال الرجل يذهب بنفسه أن يتعاظم ويتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب على المسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع لله، يعرف قدر نفسه أنه مذنب عاصي مضيع لحقوق الله، لا يسعه إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. حدثنا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي، حدثنا شبابة بن سوار، أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: يقول لي في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة، وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. هذا حديث حسن غريب. نافع ابن جبير ابن مطعم روى عن أبيه جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: يقولون لي في التيه، أي يقول الناس أني متكبر، التيه الكبر. قال الشارح: التيه بالكسر الكبر، أي في نفسي الكبر. فبين لهم أنه ولله الحمد ليس في نفسه كبر. قال: وقد ركبت الحمار ولبست الشملة. قال: في النهاية هو كساء يتغطى به ويتلفف به. وقد حلبت الشاة، حلبت الشاة بنفسه. وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا ركب الحمار ولبس الشملة وحلب الشاة فليس فيه من الكبر شيء. فينبغي للمسلم أن يتواضع لله ولا يتكبر. بعض الناس هدانا الله وإياهم والمسلمين إذا دخل البيت كأنه شيطان، كل الناس يخاف، كل يسب هذا ويضرب هذا ويلعن هذا ويصيح على هذا ولا يتحرك لا يقوم، يطلب كل شيء: هات يا فلان، هات يا فلان، هات يا فلان، ما يتحرك ولا يعمل شيء. الرسول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يساعد أم المؤمنين في أمور الخدمة صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. الكبر والتجبر هذا ما ينبغي، نسأل الله الهداية والتوفيق. باب ما جاء في حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا أرحم الراحمين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه ابن حبان في صحيحه وأخرجه أبو داود، لكن اقتصر على الجملة الأولى: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رحمهم الله تعالى. فهذا يدل على عظم فضل حسن الخلق من الصبر والعفو والتحمل والصدق والوفاء إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة. فينبغي للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة الكريمة ويحذر الأخلاق السيئة، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذي، الفاحش الذي يتكلم بالفحش أو يعمل الفحش، والبذي بذيء اللسان يسب ويلعن ويتكلم بالكلام القبيح، الله عز وجل يبغض هذا. فاحذر يا مسلم أن تكون فاحشا أو بذيئا. حدثنا أبو كريب، حدثنا قبيصة ابن الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني بعد الإيمان، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة درجة صاحب الصوم والصلاة. صاحب حسن الخلق قد يصل إلى درجة الصائم القائم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البزار رحمه الله بإسناد جيد كذا في الترغيب، الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله تعالى. فعلينا أن نجاهد أنفسنا ونحسن أخلاقنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا عبد الله بن إدريس حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. نسأل الله السلام. هذا حديث صحيح غريب. وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. قال الشارح وأخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد وغيره كذا في الترغيب رحمهم الله تعالى. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تقوى الله أن تمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد والفرائض، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك والمحرمات. وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الصدق والصبر والتحمل والعفو والصفح والمواساة والإحسان وبذل المعروف إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. خطر اللسان عظيم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا من الباطل ومن الزور ومن الغيبة والنميمة، كما ورد في حديث طويل عن معاذ قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أؤاخذ بما نتكلم به؟ رحمك الله. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلينا أن نمسك ألسنتنا عن السوء ولا نتكلم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قبل ما تتكلم فكر، هل هذا الكلام يرضي الله أم يسخط الله؟ فإن كان يرضي الله تكلم، وإن كان يسخط الله اسكت. وإن كان الناس هدانا الله وإياهم إذا رأوك ما تكثر الكلام، منهم من يقول هذا اختلع، ومنهم من يقول هذا متكبر، ومنهم من يقول هذا ما يعرف الكلام، ما عليك من كلام الناس، اتق الله، تكلم بخير وإلا اسكت. خلهم يقولون ما شاءوا، كلام الناس ما يضر، المهم رضا الله جل جلاله، فلا تتكلم إلا بخير. وإذا تكلمت معهم في أمور الدين قالوا يا شيخ روح المسجد، عندك دين روح المسجد، هنا نبغى نخوض، تكلم كذا وكذا، الله المستعان. يعني الكلام الطيب في المسجد، خارج المسجد كلام بطال، هذا غلط. هذا لابد المسلم يكون لسانه طيب دائما. اجعل لسانك رطبا بكلام الله تعالى، قرآن أو ذكر الله عز وجل. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج، الزنا واللواط والمحرمات. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام الذي لا ينبغي، وأن يحفظ فرجه عن الحرام. اللهم جنبنا الحرام يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أحمد بن عبد، أخبرنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. حسن الخلق أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق، تظهر السرور في وجهك إذا لقيت أخاك المسلم، فالله يعطيك على ذلك ثواب صدق. الكلمة الطيبة صدق، تلقى أخاك بوجه طلق صدق. وبذل المعروف أن تبذل المعروف وتواسي وتحسن وتفعل الخير. وكف الأذى، تكف أذاك عن الناس، فلا تغتاب ولا تنم ولا تسب ولا تؤذي أحدا. قال الشارح رحمه الله: قد روي عن السلف رحمهم الله تفسير حسن الخلق، وعن الحسن البصري رحمه الله قال: حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال، يعني أن تواسي وتحسن إلى الناس بقدر الإمكان. وعن الشعبي رحمه الله قال: حسن الخلق البلة والعطية، يعني أن يكون يدك مبلولة دائما، يعني تحسن بقدر الإمكان. والبشر الحسن، أن تلقى أخاك بوجه بشوش. وكان الشعبي كذلك رحمه الله. وسئل سلام ابن أبي مطيع رحمه الله عن حسن الخلق فأنشد شعرا فقال: تراه إذا ما جئته متهللا، إذا جئته يظهر البشاشة في وجهه أمامك، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني يقابلك بوجه بشيش كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائل، يعني أنه جواد، لو طلبت منه روحه تعطيه، يعني هذا مبالغة في الجود والإحسان. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. باب ما جاء في الإحسان والعفو. حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجازيه؟ قال لا أقره. قال ورآني رث الثياب فقال هل لك من مال؟ قال من؟ قال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. قال وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وجابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى. وأبو الأحوص اسمه عوف ابن مالك ابن نضلة الجشمي رضي الله عنه. ومعنى قوله أقره يقول أضف، والقراء الضياف. أبو الأحوص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به، أمر على الرجل فلا يقري فلا يقريني لا يضيفني، أمر به ولكن لا يضيفني ولا يضي ولا يضيفني فيمر بي هو أيضا أحيانا يمر بي أفأجزيه؟ أفعل كما فعل؟ قال لا أنت افعل ما أمرك الله. هو فعل ما فعل ولكن أنت لا تفعل مثله، أنت ضيف، افعل ما أمرك الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صلى الله عليه وسلم. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم رث الثياب، يعني عليه ثياب قديمة بالية ما هي طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من مال؟ هل عندك مال؟ قال قلت من كل المال قد أعطاني الله، من جميع أنواع المال أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. إذا أعطاك الله المال لا بد أن تظهر نعمة الله، تكون هكذا ثيابك بالية وسخة، وأنت أعطاك الله المال عليك أن تظهر نعمة الله عليك، لا تظهر فقرك وحاجتك والله قد أغنى. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة. قال الشارح قال صاحب الفائق هو الذي يتابع كل ناعق، هو الذي يتابع كل من يصيح مع الناس مع الناس، طيب طيب، بطال بطال مع الناس. فلا تكونوا هكذا،